محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا في الأصل الرجالي الثالث. احنا تحدثنا عن أصلين من الأصول الرجالية، كتاب النجاشي، كتاب الكشي أولا ثم كتاب النجاشي. طبعا واضح لحضراتكم احنا لم نراعي التسلسل الزمني بين هذه المصنفات الرجالية، حيث أن كتاب الفهرس الشيخ الطوسي اللي هو بين يدي الآن هو متقدم زمانا على كتاب النجاشي. ولهذا قلنا الشيخ النجاشي عندما ترجم للشيخ الطوسي ذكر كتابي الشيخ الطوسي الفهرست والرجال، هذا من جهة زمانية كما هو واضح أن المفروض نقدم كتابي الشيخ الطوسي على كتاب الشيخ النجاشي، لكن احنا كنا ملتفتين إلى هذا حتى نشبع كتاب النجاشي بحثاً احنا قدمناه ثم ثنينا بكتاب الشيخ الطوسي. ولعل أبحاث كثيرة احنا سنستغني عن ذكرها في كتابي الشيخ الطوسي لأن أشرنا إليها في ثنايا البحث عن كتاب الشيخ النجاشي. مثلاً إذا يذكرون الأخوة عندما أجرينا مقارنة بين كتابي الفهرست، فهرست الشيخ النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي، أو عندما أجرينا مقارنة بين التراث الرجالي للشيخين الطوسي والنجاشي، هذا كنا ملتفتين عندما قدمنا كتاب النجاشي على كتابين الشيخ الطوسي مع أنه متأخر عن هذين. هذا واضح. هم يذكرون الأخوة قبل التعطيل عندما بدأنا نتحدث عن كتاب الكشي قلنا كل كتاب من الكتب الرجالية ينبغي أن يجاب فيه عن أسئلة ثلاثة قبل أن يبحث في الكتاب. إذا أحرزنا سيدنا هذه الأمور الثلاثة هي مضامين لتلك الأسئلة الثلاثة، إحنا بعد نستطيع أن نعول على هذا الكتاب ونبحث في هذا الكتاب. يذكر لعله الشيخ أكرم إحنا نسأل أولاً عن نسبة المصنف إلى المصنف، هذا واحد. وقلت لعل المشكلة لم تظهر لحد الآن في الكتب المبحوثة، ستظهر في كتابين البرقي والضعف. كذلك نسأل عن الطريق إلى الكتاب، خب ما فائدة أن أحرز نسبة الكتاب إلى صاحبه وليس لدي طريق صحيح إلى ذلك الكتاب؟ ولعل هذه المشكلة واجهتني في كتاب الكشي لولا المجهود الذي بذله الشيخ الطوسي. السؤال الثالث بعد أن نحرز النسبة، نسبة الكتاب إلى كاتبه، وبعد أن نحرز الطريق الصحيح إلى الكتاب، كن نحرز حجية ما وصل إلينا من هذا الكتاب. أحياناً احنا نحصل العلامة الكاملة شيخنا في جواب السؤالين الأول والثاني، لكن راح تواجهنا مشكلة في ما وصل إلينا من أبحاث في الكتاب، من توثيقات، من تضعيفات في الكتاب، ولعل هذا راح يواجهني في بعض التوثيقات العامة عندما مثلا أتحدث عن تفسير القمي. إذا تذكرون الأخوة احنا أشرنا إجمالا إلى ذلك وسيأتي تفصيل. إذن احنا قبل أن نبحث في كتاب الفهرس للشيخ الطوسي كن نجد أجوبة لهذه الأسئلة. وأقول سريعا أن الأمور الثلاثة المبثوثة في هذه الأسئلة محرزة في كتابي الشيخ الطوسي، إذ لا شك ولا ريب ولا شبهة في نسبة هذين الكتابين إلى الشيخ الطوسي القريني في ترجمة الشيخ النجاشي للشيخ الطوسي، وهم راح نقراها إن شاء الله تعالى بعد قليل. الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي ينص على هذين الكتابين وينص على نسبتهما جواب للشيخ الطوسي. كذلك لا شك ولا ريب في وجود طرق عديدة توصلنا إلى كتب الشيخ الطوسي عموما وإلى هذين الكتابين خصوصا، بل سأدعي أن اشتهار كتب هذا ترى هاي مزية للشيخ الطوسي وللبعض دون الكل، بل لعلي أقول أن اشتهار كتب الشيخ الطوسي عموما وهذين الكتابين خصوصا يدعوني إلى أن أتقبل هذين الكتابين ولو لم أقف على الطريق إلى هذين. بعد وكذلك لا شك ولا ريب ولا شبهة في أن ما بين الدفتين في هذين الكتابين هو نفسه الذي كان موجودا أسمعني عند الشيخ الطوسي، بخلاف ما سيأتي في كتاب الضعفاء. هسه هذا هو مو هو هذا الضعفاء جزء من كتاب المحاسن أم أنه كتاب مستقل عن كتاب هذا واضح لدى الأخوة. ماذا سنبحث في كتاب الفهرس؟ أيضا سنذكر أبحاثا أربعة رئيسة في كتاب الفهرس كما ذكرنا، مثل تلك الأبحاث في كتاب الشيخ النجاشي. أولا سنقف مع المصنف، هذا البحث الأول. ثانيا سنقف مع سيدنا المصنف هو كتاب الفهرس. ثالثا سنجري مقارنة، ترى نفس ترتيب الموضوعات شيخ كرار اللي هناك وين هناك سيدنا في كتاب النجاشي سأجدها هنا، فسنجري مقارنة أيضا، لكن هالمرة ستختلف. حتى خاف واحد باشر يقول لك ما دام الحكي نفس الحكي، احنا من اليوم نلم جوالاتنا ونروح لاهلنا. ايه سنجري مقارنه هالمره مو بين كتاب الشيخ الطوسي وكتاب حشوهاي الشيخ النجاشي، لا سنجري مقارنه بين نفس كتابي الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي له كتابان وهذان الكتابان تقريبا ألف في زمان واحد فبينهما ها عرضية وليس بينهما طولية، لأجل أن الكتابين كانا متعاصرين من جهة التصنيف تقريبا. إحنا راح نجري مقارنة، لأن أنت راح تسأل إذا كان هسه مرة كتاب يأتي في طول الكتاب الآخر، نقول الثاني اللاحق ربما يكون استدراكا وتتميما للكتاب السابق. أما أن نصنف كتابين وفي علم واحد وفي وقت واحد ومن قبل مصنف، كانت إذا تحب إيش الواحد ليش ما تلتزم يا شيخ؟ هذا يدعونا للتساؤل، شنو الفرق بين
ما شيخ أحمد؟
شنو الفرق بين هذين احسن؟ بين هذين الكتابين، واضح إن شاء الله. بعد المقارنة ليست بين كتاب الشيخ القوزي وكتاب الشيخ النجاشي، بل المقارنة بين كتابي الشيخ القوزي. هذه الوقفة الثالثة سيدنا، هاي هيكلة البحر. تعال إلى الوقفة الرابعة والأخيرة حتى أعود فأقف تفصيلا مع كل وقفة من هذه الوقفات الأربعة إن شاء الله تعالى. في الوقفة الرابعة إحنا هم سنبحث عن المشيخة كما بحثنا في الوقفة الرابعة عن مشيخة الشيخ النجاشي. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، الأخوة يعلمون أن لديه كتابين في علم الحديث، مو اللي هو التهذيب والاستبصار. خب رواياته المبثوثة، أرجو الالتفات الأمام، رواياته المبثوثة في هذين الكتابين أخذها من أصول وكتب وصلت إليه، وحيث أن جل أرباب تلك الأصول والكتب لم يكونوا معاصرين للشيخ الطوسي، إذن لا بد أن يكون له سمعوني جواب طريق إلى هذه الكتب والأصول التي أخذ منها روايات كتابي التهذيب والاستبصار. هاي الطرق وين نلقاها؟ عندما ينقل مثلا عن كتاب حديث، أو عندما ينقل عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي، أو عندما ينقل عن كتاب سعد بن عبد الله الأشعري. خب حتى لا يكون الطريق مرسلا ينبغي أن يذكر لنا مستند طريقه إلى هذه الكتب. وين نلقى هاي اللي يعبرون عنها بالمشيخة، ليس كذلك؟ وين نلقى طريقة إلى كتب الأعلام التي ضمنها في كتابيه التهذيب والاستبصار؟ بالتهذيب، في آخر التهذيب تجد الجواب، تجد مشيخة يذكر فيها طرقه إلى تلك الكتب. لكن لو قصرت النظر سادتنا المشايخ، أقول ولعل هذا البحث الرابع هو أهم الأبحاث الأربعة، لو قصرت النظر على المشيخة التي يذكرها الشيخ جواب الطوسي في كتاب التهذيب، فسأفقد الكثير من الكتب التي لم يذكر الشيخ طريقا لها في مشيخة التهذيب. هذا واحد، هاي مشكلة رقم واحد. مشكلة رقم اثنين، وحتى الطرق التي ذكرها في كتاب في مشيخة التهذيب الكثير منها مبتلى بالضعف، وهي مشكلة غير المشكلة السابقة. المشكلة السابقة الكثير من الكتب لا تجد طريقا للشيخ إليها في كتاب في مشيخة التهذيب. المذكور في التهذيب أحيانا طبعا يذكر، لكنه قد يبتلى هذا الطريق بمن؟ بالضعف. وهذا هو وعدم ذكره سواء من جهة النتيجة. كما لا نعول على الكتاب الذي ليس للشيخ طريق إليه، كذلك لا نعول على الكتاب الذي للشيخ طريق إليه لكنه طريق. هاي شيخنا أكثر هاتين المشكلتين ستحل من خلال كتاب هسمعني الفهرس. إذ كثيرا ما يذكر الشيخ في كتاب الفهرس طرقا إلى كتب لم يذكر تلك الطرق في مشيخة التهذيب، وكثيرا ما يذكر الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس طرقا صحيحة إلى الكتب وإن كانت مبتلات الطرق بالضعف وين؟ في مشيخة التهذيب. لهذا كنا نبحث في الطرق اللي خلينا نسميها مشيخة الفهرس، نبحث في الطرق التي يذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس، لأن قبول الكثير من روايات التهذيب والاستبصار موقوف على تلك الطرق المذكورة في كتاب الفهرس.
هذا واضح إن شاء الله.
هذا سادتنا مشايخنا هو الهيكل العام لما سنقوله في كتاب سمعني الفرنسي. خب تعال إلى البحث الأول اللي هو وقفة مع المصنف. طبعا مثل الشيخ الطوسي لا يعرفوا بالغير، ها؟ خاب تقول له هذا الكلام لغو ترى. لا يعرفوا بالغير وإن كان الغير يعرفوا به. لهذا في الحقيقة إحنا عندما نقف مع المصنف استغفر الله لا نريد أن نعرفه.
واضح.
لهذا خلينا نقول من باب البركة شيخنا، فعلا واضح، من باب البركة، من باب الأسوة، من باب التفاخر والتباهي بشيخ الطائفة، احنا نقف مع نفس المصنف. خلينا أقف سريعا، بالتالي ما راح أقف طويلا مع المصنف كما فعلنا ذلك مع الشيخ المصنف كما هو معروف، والشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن ابن علي بن الحسن الطوسي. ذكرنا ولادته عندما تحدثنا عن ولادة الشيخ النجاشي. شو وقت ولد الشيخ الطوسي؟ جواب 385 في شهر رمضان. وفاته كانت سنة 460 في محرم أحسن 22 محرم. هذا واضح، لعلنا نعيش ذكراه السنوية اليوم جل جلاله. خب واضح إن شاء الله. الشيخ الطوسي قدم إلى بغداد من خراسان وكان عمره 23 سنة، يعني هذه السنة دخل 408. من 408 الحد 413، خمس سنوات تتلمذ الشيخ الطوسي فيهن على الشيخ المفيد. 413 توفي الشيخ المفيد. وهذا احنا راح نقف على مشايخ خمسة، طبعا مشايخه كثر، لكن لهؤلاء الخمسة أهمية بالغة في تصنيفاته الروائية والرجال. قلنا من 2008، من 480 لحد 413 هو تتلمذ على يد الشيخ الكوفي. من 413 ال 436، يعني 23 سنة، هو تتلمذ على يد علم الهدى اللي هو سيد المفتي. بال 436 توفي السيد المفتي، انتقلت الرئاسة المن للشيخ المفيد. أنا للشيخ المفيد، أنا أرجو تحسب وياه إن شاء الله التسلسل واضح، التسلسل الزمني. وصلنا لل 436. طبعا من 8 لحد 13 كان تحت كنف الشيخ المفيد، 23 سنة من 13 لحد 36 تحت ظل السيد المفيد. وقبل مو مثل هالشيخ، هالشيخنا كلها صيح استاذ 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 انا المرجع. الحد فترة قريبة المذهب الشيعي، أنا ما أنكر وجود مراجع كثيرين، لا، لكن التصدي يكون لرأس الواحد. الآخرون لعله لا يقولون شيئا عن ذلك المتصدي. أنا ما أريد أسوي البحث خطاب وشخص التاريز عليه، لكن هذا هو الواقع. بينما الآن ما شاء الله شوف، هذا صاحب نظرية بالفيزياء، هذا صاحب نظرية بالضوء ما أدري شنو، وهذا اللي اكتشف يدة الباب، وهذا صاحب أكبر فخذ وأعظم تفسير، وما أدري. المشكلة هم وين شيخ عماد؟ المشكلة الآن أينما حللت وارتحلت، تروح البغداد تلقى صورهم ما شاء الله. بل لعله شيخ مصطفى حاله السياسيين أحسن من حال دول المتبرجعين، لأن السياسي شهر واحد والدوار يشيلون صورته. شوية. أما هذا صاحبنا المتمرجع اللي ما عنده أصل ولا فصيل، ها شيخ حسين 24 ساعة ساكن التيول على دور الشيخ حسين. عموما هسه خلونا مع الشيخ الطوسي، شيخنا اسكت الله يخليه، خلينا مع الشيخ الطوسي نوصل لعله الخطوط حمراء معينة. لا نرجع أحسن للشيخ الطوسي. قلنا لحد 436 كان الرجل يعيش في كنف العلمين المفيد والسيد المفيد. احسب لي من 36 هذا ترى سيد الحد 60 اللي هي سنة وفاته. نحن نتحدث عن 24 سمعني سنة. هاي 24 سنة اقسمها نصفين، 12 سنة منها عاشها في بغداد، والاثنى عشر سنة الثانية الأخرى وين عاشها؟ في النجف. ترى هذا الشيخ الطائفة حتى يجي واحد ما أدري شنو ما شنو وينال من هؤلاء العلم. هذا التأسيس لهذا الكيان المرجعي الحوزوي الديني لم يأخذ في النجف، لم يأخذ من الشيخ الطوسي سوى 12 سنة. خلونا نقف على 24 سنة. قلت في ال 12 سنة الأولى اللي هي بعد وفاة السيد المرتضى إلى زمان الفتنة اللي هو 448 تصدى الشيخ الطوسي للرئاسة الدينية والمرجعية في بغداد، حتى أن بعض الوشاة عندما وشى بالشيخ إلى خليفة الجور يسمونه القائم بأمر الشيطان مو بأمر الله، هذا بعد أن اطلع على علمي ومنطقي ومكانة الشيخ الطوسي أعطاه كرسيا شايف بمثابة منصب الاجتهاد، أعطاه كرسي الكلام والإفادة في بغداد مع أنه من مذهب آخر. بقي الشيخ متصديا في بغداد إلى أن حصلت الفتنة سنة 448. عند ذاك ومن باب رب ضارة نافعة اضطر الشيخ إلى أن يترك بغداد ويأتي إلى النجف. وقلت كل هذا التأسيس لهذا الكيان المرجعي الحوزوي اللي لعله راح نقرب من 1000 سنة مو كان من خلال هاي 12 سنة اللي عاشها الشيخ من زمان مجيئه من بغداد إلى زماني. طبعا من نجي نسولف قلت والله هو تبركا هذا لا اكثر ولا، من نجي نتحدث عن الشيخ الطوسي والمفروض نحن ننتسب الى المدرسه التي شيد اركانها واحنا واحدنا ما عنده خلق ياخذ له درسي. الشيخ الطوسي كان موسوعه في كل شيء، خليني امر على بعض مصنفاته في بعض العلوم التي بالتالي لست في مقام الحصر وإنما في مقام التمثيل. مثلا في التفسير صنف كتابا تبيان، هذا نفس الطبرسي صاحب مجمع البيان يقول أنا كنت عالة على التبيان، ما عندي شيء جديد غير الذي هو في التبيان. عنده فضلا عن التبيان في تفسير القرآن، عنده المسائل الرجبية في تفسير القرآن، وعنده المسائل الدمشقية في تفسير القرآن. في علم الحديث يكفي أن أقول أن نصف أصولنا الروائية الأربعة هما للشيخ الطوس التهذيب والاستبصار. في كتاب الفقه أيضا صنف مصنفات كثيرة جدا، منها كتاب المبسوط، منها كتاب النهاية، ومنها كتاب في الفقه المقارن. وانتم تفرقون إن شاء الله بين واحد يكتب كتابا في فقه مذهبه وبين من يكتب كتابا ها في المقارنة بين فقه الإمامية وفقه المذاهب. وأم الشيخ طوسي ما كان عنده آيباد مثل الشيخ أحمد خب واضح الحضرات واضح مو شيخ أحمد خب جيد وين وصلنا للفقه مو تعال إلى الأصول لديه كتاب العدة في الأصول. بعد تعال إلى الرجال يكفي أن ثلاثة من الكتب الأربعة اللي إحنا نسلم بكونها أصولا في علم الرجال، ثلاثة من الكتب الأربعة اللي بين يدي الآن هي للشيخ الطوسي، الرجال والفارس، حتى كتاب الكشي هو لم يصلنا منه إلا ما اختاره. هاي شيخ في العقائد، في علم الكلام، لديه أيضا الكثير من المصنفات، منها رياض العقول، منها التلخيص، منها بعد مسائل في الفرق بين النبي وبين الإمام. في العبادات لديه كتاب الاقتصاد العبادات مو الأدعية، لديه كتاب، هذا عند الشيخ عباد ويجي يسوي، لديه كتاب العبادات فيما كتاب الاقتصاد فيما يجب على العباد
بالعقائد.
لا أيضا في العبادات بعد لديه في الأدعية كتاب المصباح مو وبعد ومختصر المصباح. في السيار لديه أيضا كتب منها أخبار المختار ومقتل الإمام الحسين. لهذا قلت شيخ أحمد الرجل كان موسوعة، حتى أن البعض يقول لو حسبنا عمر الشيخ وعمر وعدد مصنفاته لعله في كل مدة وجيزة هو ينتج لنا كتاب. هسه البعض انقسمها يراد ان حاسبكم، البعض يقول في كل 80 يوم هو يخرج لنا واضح. واضح هذا. هسه بعد الكلام يقول عن الشيخ الطوس، انا راح انقل للاخوه عبارتين فقط حتى نتحول بعد للكتاب. اعطيني المستدرك شيخ، اقرا صفحه 166 عبارتان مذكورتان للشيء عن العلماء في حق الشيخ الطوسي. بل
بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث الشيخ الطائف المحقق ورافع علام الشريعة الحق،
هذا المحدث النوري يتحدث. بل
إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين عليهم السلام. بل وعماد الشيعة وعماد الشيعة والإمامية.
بل
بكل ما يتعلق بالمذهب والدين.
بل شوف، بكل ما يتعلق بالمذهب والدين، بالتالي علمه كان جامعا. بل
محقق الأصول والفروع ومهدد فنون المعقول والمسموع.
بل
شيخ الطائف على الإطلاق.
بل
ورئيسها الذي
هذا شيخ الطائف على الإطلاق، بالتالي لم يكن الشيخ الطوسي شيخ طائفة في ماذا؟ في زمانه فقط، بل لا، هو كان وسيبقى شيخ الطائفة مطلقا. بل
ورئيسه الذي تلوى إليه الأعناق أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي البغدادي الغروي.
بل
الذي هو المراد بالشيخ.
بل
إذا أطلق في كلمات الأصحاب
الشيخ إذا أطلق فيراد به شيخ الطوسي.
في الخلاصة،
خلاصة العلامة، بل
شيخ الإمامية ووجههم قدس الله روحه، ورئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة، ثقة صدوق، عين عار بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب، جميع الفضائل تنسب إليه، صنف في كل فنون الإسلام.
صنف مو في جلي وإنما في كل فنون،
صنف في كل فنون الإسلام، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع، الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل، وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن
المعمر. بعد هذا واضح أعتقد، قلت هذه الوقفة ليست وقفة كما هو واضح وقفة تعريفية، بل هي وقفة للتبرك والتأسيس. تعال الآن إلى البحث الثاني المهم، اللي هو وقفة مع
المصنف
كتاب الفهرس للشيخ الطوس. طبعا أنا راح أنقل بعض الملاحظات اللي من خلالها إحنا سنتعرف ولو في الجملة على هذا الكتاب، ثم هذه الملاحظات نفس الشيخ الطوسي يذكرها وين؟ في مقدمة الكتاب. فخلينا أذكر لك هذه الملاحظات ثم أرى أن نفس الشيخ الطوسي يذكر هذه الملاحظة. تعال للملاحظة الأولى. طبعا إحنا كما قلنا في كتاب الشيخ النجاشي ما هي الغاية والغرض من تصنيف الكتاب، ما هو الداعي إلى تصنيف كتاب الفهرس للشيخ الطوسي؟ لا بعد شوي بعد ما يبصر. طبعا وهذا به فائدة علمية كنت تلتفتون لي، نفس الشيخ الطوسي راح يقول أنا تتبعت مصنفات هذا العلم فوجدت أن من دون قبلي لم يستوعب جميع المصنفين والمصنف. لعل الشيخ هاي الملاحظة رقم وهو أن لم يصرح بذلك في مقدمة الكتاب، لكني أقول لعل الشيخ الطوسي كان نظره طبعا إلى مصنفي الفهارس من علمائنا لا من المخالفين، ولعله يريد الإشارة إلى كتابين. كتاب الأول رسالة أبي غالب سمعني الزراري اللي كانت وفاته سنة 368، فهذه الرسالة أيضا معقودة في ذكر المصنفين والمصنف. هذا واحد. ولعل نظره ثانيا كان إلى فهرست أستاذه اللي هو أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشم، أحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون وابن الحاشم. لعل الشيخ الطوسي عندما أراد أن يصنف هذا الكتاب كان هناك داعيان، الداعي الأول أنه لاحظ هذين الكتابين ولاحظ غيرهما فلم يجد هذين الكتابين ولا بقية الكتب ماذا؟ مستوعبة لمن؟ للمصنفين والمصنفين. ولهذا آلى على سمعني على نفسه أن يصنف كتابا أوسع مما كتبه أبو غالب الزراري وابن عبدون، بحيث يكون هذا الكتاب مستوعبا لجميع المصنفين والمصنفين. هل سنجح في ذلك أو لا؟ أنا ما أريد أكسر واحد الأخر. واضح هذا؟ هاي الملاحظة أو هذا هو الداعي الأول. الداعي الثاني اللي دعاه للتصنيف يقول أن بعض الفضلاء كان يلح في هذه المسألة، هو لا يصرح باسمي ذلك البعض اللي كان يطلب باستمرار من الشيخ أن يكتب مثل هذا الكتاب، لكنه كما يشير البعض إلى أنه القاضي ابن البراج اللي كان من تلامذة الشيخ الطوسي. هذا الداعم للكتاب. وفي هذا الكتاب أنا راح أسألك، الشيخ يذكر مصنفي ومصنفات الشيعة ولو لم يكونوا من الإمامين، بالتالي هو يذكر مصنفي ومصنفات الشيعة وإن كانوا من فرق ماذا؟ منحرف. لهذا يذكر الزيدي ويذكر ويذكر ويذكر. أقول على ضوء هذا الملاحظ، إذا الشيخ ذكر شخصا ولم ينص على كونه مخالفا، شيخ حسين جاوب، فهل لنا أن نثبت إماميته كما فعلنا ذلك في كتاب النجاشي جواب. لا، ليش؟ لأن النجاشي تعاهد أن لا يذكر إلا الإمامية، ولو ذكر غيرهم لنص على ذلك. ولهذا إذا تذكرون من ذكر سليمان بن داود المنقري، وبعد ذكروني وابن عقبة ذكر عن سليمان بن داود المنقري ويعقوب ابن شيبة أنهما مخالفان، فنص على ماذا؟ خلافهما. من ذكر ابن عقدة نص على كونه زيديا جاوديا. ولهذا انتهينا إلى نتيجة في كتاب الشيخ الجاوبوني النجاشي أنه إذا ذكر شخصين ولم ينص على خلافه أو على انحرافه فإنه
إمامي.
أما الشيخ الطوسي هو ما قال راح أذكر المصنفين والمصنفات من الشيعة الإمامية. نعم، هو تعاهد بذكر مصنفي الشيعة ولو لم يكونوا إمامي. حينئذ جاوبوني إذا ذكر شخصا ولم ينص على كونه مخالفا فهل نستفيد إماميته؟ جواب
لا،
وإنما نستفيد أنه شيعي. واضح هذا ما أقول؟ هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة والأخيرة وقد نكمل إن شاء الله. الملاحظة الثالثة وهي مهمة جدا حتى أختم، في مقدمته يتحدث عن أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضال. جاوبون هذا مر علينا مو؟ وقلنا الشيخ النجاشي كان يتعبد كثيرا بكلام أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضال، وكان الشيخ الطوسي هم معاصر للنجاشي واضح، وهم معاصر الأحمد بن الحسين هذا. لكن الفرق أن الشيخ الطوسي لم يتتلمذ على يد ابن الغضائر بخلاف الشيخ النجاشي. هذا مو مهم، المهم اسمعني لهذا. الشيخ الطوسي يقول الكتب السابقة لم تكن مستوفية، مو؟ وقلنا ينظر إلى كتابي أبي غالب وابن عبد. نعم، من استوفى هذا استدراك يذكره في المقدمة. نعم، اللي استوفى البحث في المصنفين والمصنفات يا هو أحمد ابن الحسين. لا، شو يقول الشيخ الطوسي؟ ذكروني. يقول أحمد ابن الحسين اخترم ولم ينسخ هذان الكتابان. عنده كتاب بالأصول، مو أصول الفقه، لا، الأصول الكتب اللي هذه الكراسات كتبت بها الرواية، وعنده كتاب آخر بالمصنفات والمصنفات. يقول هذا الحد ما مات لم تنسخ تلك أو ذينك الكتابين، ثم عمد بعض ورثته. جابوني إلى إهلاك هذين الكتاب. إذن بحسب دعوة الشيخ الطوسي لم يبقى لهذين الكتابين عين ولا. لكن من راح نجي نقرأ كلام الشيخ النجاشي في حق أحمد هذا عندما نتحدث عن كتاب الضعفاء، نجد الكتابين كانا بين يدي النجاشي، والنجاشي متأخر زمانا. هلا لا، والطوسي متأخر زمانا عن النجاشي. إذن كان هذان الكتابان موجودين في زمان
النجاشي.
هاي ملاحظة أخرى. ملاحظة أخيرة، الطوسي لم يفعل ما فعله ابن الغضائري. ابن الغضائري أفرد للأصول كتابا وأفرد للمصنفين والمصنفات
كتابا،
بينما ابن الغضاري بينما الشيخ الطوسي جمع ها البحثين في كتاب واحد، ففي هذا الكتاب هم يذكر الأصول وهم يذكر المصنفين والمصنفات. هو يعلل ذلك يقول لأنك قد تجد شخصا واحدا هم لديه أصل وهم لديه مصنف، فراح يتكرر في هذا الكتاب وفي ذاك الكتاب. لهذا جمعت الأصول والمصنفات في كتاب واحد. هذا هم واضح إن شاء الله. بقيت ملاحظة أخيرة أشير إليها شوية مطولة، أشير إليها في مباحثة الغد، ثم نقرأ المقدمة معا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.